بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد بالإيماء أي يومئ برأسه. قال: حدثنا أبو معمر، وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. قال: حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد. قال: حدثنا حسين المعلم، وهو ابن ذكوان المعلم المكتب، عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حسين رضي الله عنه، وكان رجلا مبسورا أي مصاب بالباسور وهو ورم في المقعدة. وقال أبو معمر مرة عن عمران أي بدل أن قال عن. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، أي من أجل المرض، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله أي البخاري: نائما عندي مضطجعا، مضطجعا ها هنا. والحديث تقدم في الباب الذي قبله. وزاد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة بالإيماء: صلاة القاعد بالإيماء، أي أن القاعد قد يحتاج إلى الإيماء والإشارة، وهكذا المضطجع وإن لم يذكر الإيماء في الحديث، لكن للحاجة إلى ذلك فخص أو قيد هذه الترجمة بالإيماء، لأن دلالة الحال قد تدل على ذلك، أن القاعد إذا أراد أن يركع يحتاج أن يومئ، وهكذا إذا صلى مضطجعا فيومئ بحسب الاستطاعة. قال شهيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء، انتهى. قال الحافظ: وليس ذلك بلازم. نعم، يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك، يختار جواز ذلك، ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع، وهو أحد الوجهين للشافعية، وعليه شرح الكرماني. والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود إن جاز التنفل مضطجعا، إن أمكنه من الركوع والسجود ركع وسجد، وإن لم يتمكن أو شق عليه فيومئ. وقال رحمه الله: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. إذا لم يطق أي الصلاة قاعدا صلى على جنب، أي للمرض. وقال عطاء، وهو ابن أبي رباح مشهور بالفقه: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة أي في حال صلاته على جنب صلى حيث كان وجهه. وهذا قول حسن، وإن وجد من يعينه في توجيهه إلى القبلة فذلك أفضل. وأثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بمعناه، معنى ما ذكره البخاري رحمه الله. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة، عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب، وهو حسين بن ذكوان المعلم المكتب، عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صل قائما، هذا هو الأصل، القيام في الفريضة وهو ركن، فإن لم يستطع الشخص فليصلي قاعدا، وإن استطاع أن يصلي قائما مع مشقة فله أن يصلي على ذلك الحال مع المشقة المحتملة، وأجره أفضل كما تقدم في الرواية السابقة، قال: وهو أفضل. وإن أخذ بالرخصة فصلى قاعدا صلاته مجزية وله نصف أجر القائم. أما إن لم يستطع القيام بحال فصلى قاعدا أو مضطجعا فيكتب له الأجر كاملا. هنا قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وقوله فإن لم تستطع ذهب بعض أهل العلم أن المراد فإن لم تستطع فإن لم تقدر بحال فصل قاعدة، ومنهم من قال فإن لم تستطع فصل قاعدا لكن إن صليت قائما يصحب ذلك مشقة، فمنهم من قال الاستطاعة فإن لم تستطع إلا بمشقة فصل قاعدا مشقة، منهم من قال فإن لم تستطع أي إن لم تستطع أن تقوم بحال فصل قاعدا، أما ما دمت تستطيع مع شيء من المشقة فلا تصل قاعدا. والذي يظهر أن المراد بالاستطاعة أي حصول المشقة. قال الحافظ تدل أو استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام، وقد حكاه عياض عن الشافعي وعن مالك وأحمد وإسحاق لا يشترط العدم بل وجود المشقة، لا يشترط العدم على القدرة بل وجود المشقة كافية في أن يصلي قاعدة أو في أن يصلي مضطجعا انشق عليه القعود، هذا الذي عليه الأكثر. قال والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا يكتفى بأدنى مشقة، ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة وخوف الغرق لو صلى قائما فيها. قال وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا في الجهاد ولو صلى قائما لرآه العدو فتجوز له الصلاة قاعدا أو لا؟ فيه وجهان للشافعية الأصح الجواز، نعم إن كان يخشى عند ظهوره أن يرمى لا سيما في زمننا هذا أن يقنص فهنا لا يجوز له أن يقف، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صل قاعدا، أو يرمى بسهم الزمن القديم يجوز له أن يصلي قاعدا، بل قد يجب عليه إذا غلب على ظنه أن يقنص من قبل العدو. ومما يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن وجود المشقة كافية في عدم الاستطاعة ما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ يصلي قائما فإن نالته مشقة فجالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما أي مضطجعا، إن نالته مشقة هذا في تنصيص. بقي من لم يستطع أن يصلي مضطجعا لشدة المرض، يعني لا يستطيع أن يومئ، فإن لم يستطع في هذا الحال يسقط عنه الفرض، إن لم يستطع أن يصلي مضطجعا ولا يستطيع أن يومئ برأسه ولا بيديه فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي عليه الأكثر. وذهب بعضهم أنه يحرك جفني عينيه. قال الحافظ واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف أي العين ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل، فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عند التكليف بها، فيأتي بما يستطيعه بدليل قوله إذا أمرتكم به بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هكذا استدل به الغزالي وتعقبه الرافعي بأن الخبر أمر بالإتيان بما يشمل عليه المأمور، والقعود لا يشمل على القيام، وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر. الخلاصة إن لم يستطع أن يصلي مضطجعا، لا يستطيع أن يشير برأسه ولا بيديه ولا يحرك لسانه، فاتقوا الله ما استطعتم، سقط عنه الفرض في هذا الحال. وإن استطاع أن يأتي بشيء من أمر الصلاة الذي دل عليه الدليل فليأتي به، فليأتي بشيء دل عليه الدليل مما هو من أعمال الصلاة. أما إذا كان لا يستطيع أن يأتي بشيء من أعمال الصلاة الشرعية للمرض والعجز فيسقط عنه الفرض في هذا الحال، يسقط عنه. هذا هو الظاهر. لو أن إنسانا يستطيع حرك جفني عينيه لا يسمى هذا أنه راكع وساجد بتحريك يعني رمش العين وما شابه ذلك، تحريك الطرف، ولكن ينشغل بما يستطيع من العبادة بالذكر إن استطاع، أو يجري القرآن على لسانه، لأن حديث النفس ليس بكلام حتى نقول أنه قرأ. كونه يجري القرآن على لسانه أنه حدث نفسه بذلك، ولا يستطيع أن يحرك شفتيه ولا لسانه، فاتقوا الله هنا لا يسمى قارئا، لكن يؤجر على التفكر. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه التفكر أفضل العبادة، أو بهذا المعنى تفكر. والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.